بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
علم الأحياء للصف الأول الثانوي،
أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 33 ثانيا. الفصل الثاني، تركيب جسم المخلوق الحي. في هذا الفصل سوف نتناول الموضوعات التالية: مميزات المخلوقات الحية، مقدمة تاريخية عن اكتشاف الخلايا، نظرية الخلية، وحدة تركيب المخلوقات الحية، أشكال الخلايا وتنوعها، تركيب الخلية، الفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية، بعض الطرق المستعملة في إعداد الشرائح المجهرية، التقويم، الأهداف. يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- تصف مميزات المخلوقات الحية، 2- تبين نص نظرية الخلية، 3- تتعرف على بعض الخلايا وأشكالها، 4- تصف تركيب الخلية، حقيقة النواة ووظائفها، 5- توضح بالأمثلة العلاقة بين التركيب والوظيفة في عضيات الخلية، حقيقة النواة، 6- ترسم الخلية الحيوانية والنباتية، 7- تقارن بين تركيب الخلية الحيوانية وتركيب الخلية النباتية، 8- تجهز بعض الشرائح المجهرية لخلايا حيوانية ونباتية، 9- تقدر جهود العلماء الذين أسهموا في اكتشاف الخلايا ومكوناتها، 10- تتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه من خلال دراستك لتركيب الخلية. صفحة 34، تركيب جسم المخلوق الحي، مميزات المخلوقات الحية. من الصعب على أي واحد منا تعريف الحياة. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. فالحياة سر غامض على الإنسان، ولقد وجد علماء الحياة أنه من المفيد لهم وصف مميزات المخلوقات الحية خيرا من أن يحاولوا تعريف الحياة. فما المميزات التي تميز المخلوقات الحية؟ 1- وجود الأعضاء، بين قوسين التعضي، organization. تتكون جميع المخلوقات الحية من وحدات تركيبية تسمى الخلايا cells، وتتجمع هذه الخلايا لتكون أنسجة tissues، وتنتظم الأنسجة مع بعضها لتكون أعضاء organs كالمعدة والقلب، كما أن الأعضاء المختلفة كالمعدة والأمعاء وغيرها تعمل مكونة جهازا system، وتشترك هذه الأجهزة لتكون جسم المخلوق الحي. 2- التغذية، nutrition. منح الله النبات الأخضر القدرة على تكوين غذائه، فهو يقوم بعملية التمثيل الضوئي مستفيدا من ضوء الشمس، والثاني صفحة 35 أكسيد الكربون الذي يحصل عليه من الجو والماء والأملاح التي يحصل عليها من التربة، فيبني مواده الغذائية المختلفة، ولذلك يوصف النبات بأنه ذاتي التغذية. أما الحيوان فيعتمد على النبات بشكل مباشر أو غير مباشر في الحصول على غذائه، ولذلك يوصف الحيوان بأنه غير ذاتي التغذية. 3- التنفس، respiration. هو تحرير الطاقة الكامنة في المواد الغذائية سواء بوجود الأكسجين أو عدم وجوده، وهذه الطاقة تظهر على شكل حرارة تدفئ الجسم، أو أنها تستعمل في العمليات الحيوية المختلفة داخل جسم المخلوق الحي. 4- الإخراج، excretion. خلال عمليات التغذية والتنفس تتكون في خلايا المخلوق الحي مواد عديدة لا يستفاد منها، وهذه المواد يجب أن يتخلص منها المخلوق الحي وإلا تضرر. فمثلا في الحيوانات يقوم المخلوق الحي بطرد فضلاته بوسائل خاصة، فعن طريق الزفير يتخلص من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وعن طريق العرق والبول يتخلص من الفضلات الأخرى كالماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم والمواد العضوية الأخرى كمادة البولة. صفحة 36. 5. الحركة movement هي قدرة المخلوق الحي على التنقل من مكان لآخر في الوسط الذي يعيش فيه، وتعرف هذه الحركة بالحركة الظاهرية الانتقالية أو الكلية، وهي موجودة في غالبية الحيوانات، ومع أن النباتات وبعض الحيوانات تظهر وكأنها ثابتة لا تتحرك، إلا أنها في الواقع تتحرك حركة موضعية كالانتحاء. 6. الإحساس sensitivity وهي قدرة المخلوق الحي على الاستجابة للمؤثرات أي المنبهات التي تحدث في الوسط المحيط به، وقد تكون هذه المؤثرات خارجية أو داخلية، والمنبه أو المؤثر هو أي تغيير في الوسط يسبب استجابة المخلوق الحي أو أي جزء منه. فكر لماذا تكون استجابة النباتات للمؤثرات بطيئة جدا؟ صفحة 37. 7. النمو growth هو الزيادة في حجم ووزن المخلوق الحي، فالمخلوقات وحيدة الخلية مثل الباراميسيوم واليوغلينا تنمو نتيجة لزيادة في حجم الخلية الواحدة، أما المخلوقات عديدة الخلايا مثل الإنسان والحيوان والنبات فتنمو نتيجة للزيادة في حجم خلايا المخلوق مع زيادة في عدد خلاياه. ويختلف النمو في الحيوان عن النمو في النبات في أن النمو في النبات مستمر، بينما النمو في الحيوان يستمر لفترة محدودة من حياته ثم يتوقف. 8. التكاثر reproduction هي قدرة المخلوق الحي على إنتاج أفراد جديدة لحفظ النوع من الانقراض. أنواع التكاثر في المخلوقات الحية asexual reproduction. ألف التكاثر اللاجنسي asexual reproduction هو إنتاج أفراد جديدة من فرد واحد دون الحاجة إلى وجود ذكر وأنثى، وهو شائع في المخلوقات الحية الدقيقة كما يحدث في الحيوان والنبات. ومن أنواع التكاثر اللاجنسي الانشطار كما في الباراميسيوم، والتبرعم كما في الهايدرا، والتكاثر الخضري في النباتات. صفحة 38. باء التكاثر الجنسي sexual reproduction هو اتحاد المشيج اللي هو جميت المذكر الذي ينتجه الذكر مع المشيج المؤنث الذي تنتجه الأنثى بعملية تدعى الإخصاب fertilization، وينتج عنهما اللاقحة اللي هي الزايغوت أو الخلية المخصبة، وبانقسام اللاقحة مرات عديدة يتكون في النهاية المخلوق الحي عديد الخلايا. 9. التكيف adaptation هو وجود صفات تركيبية ووظيفية وسلوكية في المخلوق الحي تساعده على العيش في بيئته، وقد خلق الله سبحانه وتعالى للمخلوقات الحية من الصفات والتراكيب ما مكنها من العيش في بيئاتها المختلفة، والبيئة الصحراوية لها تأثير كبير على نمو المخلوقات. صفحة 39. مقدمة تاريخية عن اكتشاف الخلايا. عقب اكتشاف روبرت هوك لخلايا الفلين عام 1665 ميلادي، قام الكثير من العلماء بفحص العديد من العينات النباتية والحيوانية بواسطة المجهر. ففي عام 1833 ميلادي تمكن العالم روبرت براون من مشاهدة جسم صغير داخل جدران الخلايا النباتية، وأطلق عليه اسم النواة. وفي عام 1838 أعلن عالم النبات الألماني شلايدن أن أجسام النباتات مركبة من خلايا. وفي عام 1839 ميلادي أعلن عالم الحيوان الألماني شيفان أن أجسام الحيوانات مركبة من خلايا أيضا. وفي عام 1855 ميلادي أثبت عالم الأحياء الألماني فيرشو أن الخلايا تأتي من خلايا سابقة لها بواسطة عملية الانقسام. ومن ملاحظات شيفان وشلايدن وآخرين ولدت نظرية الخلية. ما هو الفرق بين الفرضية والنظرية العلمية؟ الفرضية عبارة عن جملة بحاجة إلى اختبار، بمعنى احتمال بأن تكون صحيحة ولا تثبت صحتها إلا بالاختبار أو التجربة. أما النظرية فهي عبارة عن مجموعة فرضيات تربطها علاقة مشتركة ثبت صحتها. فإذا لاحظنا أن الفلين مكون من خلايا، لا نستطيع أن نطلق على هذا نظرية خلايا الفلين، إنما نقول إن الفلين مكون من خلايا، وهذه هي الفرضية. ولكن عندما نلاحظ أن الفلين والإنسان والقمح والضفدع والصنوبر والأرنب وجميع المخلوقات الحية الأخرى التي فحصت مركبة من خلايا، يكون لدينا في هذه الحالة مجموعة فرضيات بينها علاقة مشتركة يمكن أن تدعى بالنظرية. صفحة 40، نص نظرية الخلية. 1. الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة في جسم المخلوق الحي. 2. جميع الخلايا تأتي من خلايا سابقة لها بواسطة الانقسام الخلوي. وحدة تركيب المخلوقات الحية، الخلية هي الوحدة الأساسية في بناء جسم المخلوق الحي سواء النبات أو الحيوان، والخلية هي التي تقوم بجميع وظائف الحياة للمخلوقات الحية، وتختلف الخلايا في تركيبها وشكلها وحجمها ووظيفتها. أشكال الخلايا وتنوعها: بشكل عام نجد أن شكل الخلية يلائم الوظيفة التي تقوم بها في المخلوق الحي، فالخلايا العضلية تكون طويلة لأنها تقوم بالانقباض والانبساط، والخلايا العصبية تحتوي على زوائد طويلة لأنها تنقل الإحساس من مكان ما في الجسم إلى مكان آخر بعيدا عنه. ولدى الإنسان حوالي 200 نوع من الخلايا، وكل نوع متخصص لأداء وظيفة محددة، بعضها للعظام وبعضها خلايا للدم وبعضها خلايا للجلد. وعندما ينظر شخص إليك مثلا فهو يرى هذه الخلايا مع بعضها، وإذا كنت تستطيع عمل أشياء كثيرة فاستمتع بذلك واشكر الخالق لأنه ركب جسمك من خلايا عديدة. وأمامي صور ثلاثة لخلايا حيوانية مختلفة، هي خلايا العضلات الملساء وخلية عصبية وخلايا دم الحمراء. صفحة 41، تركيب الخلية حقيقية النواة. يقسم علماء الأحياء المخلوقات الحية إلى بدائية النواة، حيث تكون الخلية عديمة النواة وحقيقية النواة، أي تحتوي على نواة، وسنقوم بدراسة أجزاء الخلية حقيقية النواة ووظائفها مبتدئين من الخارج إلى الداخل. والخلية التي سنفحصها هي خلية نموذجية حيوانية ونباتية شاملة، وليست موجودة حقيقة، لأنه لا توجد خلية تحتوي على جميع الأجزاء التي توجد في مختلف أنواع الخلايا. وتتركب الخلية من صفحة 42. 1. الجدار الخلوي سيل وول يحيط بالخلية النباتية من الخارج ويكسبها شكلها المميز، ويوفر القوة والدعامة لغشاء الخلية، ويتركب كيميائيا من مادة كربوهيدراتية هي السيليولوز مع مواد أخرى تسمح بمرور السوائل والمواد المذابة من خلالها. والجدار الخلوي ذو فائدة اقتصادية كبيرة للإنسان، فهو يدخل في صنع الورق والأخشاب ويعطيها القوة. 2. الغشاء الخلوي البلازمي سيل ميمبرين، غشاء مرن ورقيق يحيط بالخلية الحيوانية من الخارج ويحمي مكوناتها ويبطن الجدار الخلوي للخلية النباتية، إلا أنه لا يظهر واضحا بسبب التصاقه تماما بالسطح الداخلي للجدار الخلوي. وبالكشف عن تركيبه بالمجهر الإلكتروني نجد أنه يتركب من طبقتين من البروتين تحصران بينهما طبقة من الدهن. وهذا التركيب له أهميته، حيث إن مرور المواد عبر الغشاء الخلوي يعتمد على نوعها، فالمواد التي تذوب في الدهون مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون تمر من خلاله بسهولة حتى ولو كانت جزئياتها كبيرة، في حين أن المواد التي لا تذوب في الدهون فإنها لا تستطيع المرور إلا بعمليات خاصة تتطلب طاقة، والغشاء البلازمي غشاء شبه منفذ يسمح بمرور بعض المواد ولا يسمح بمرور البعض الآخر، ويعتمد ذلك على حاجة الخلية للمواد، ولذا يوصف هذا الغشاء بأنه ذو نفاذية اختيارية. 3- البروتوبلازم، ويشمل السيتوبلازم والنواة. ألف: السيتوبلازم هو مادة هلامية تقع بين الغشاء الخلوي والنواة، يحتوي على تراكيب حية وأخرى غير حية، فالتراكيب غير الحية هي عبارة عن حبيبات دهنية وإفرازية وتخزينية وصبغية، أي مواد ملونة. أما التراكيب الحية اللي هي العضيات الخلوية فهي صفحة 43. 1- الشبكة الإندوبلازمية، عبارة عن أنابيب منتشرة في السيتوبلازم، بعضها يتصل بالغشاء الخلوي والبعض الآخر يتصل بالغشاء النووي، وتقوم الشبكة الإندوبلازمية بنقل المواد داخل السيتوبلازم. وتتميز الشبكة الإندوبلازمية إلى نوعين هما الخشنة والملساء. فكر، لماذا تسمى الشبكة الإندوبلازمية الخشنة والملساء بهذا الاسم؟ 2- الرايبوسومات، هي أجسام صغيرة توجد على الشبكة الإندوبلازمية الخشنة أو توجد حرة في السيتوبلازم، وهي مكان صنع البروتين في الخلية. 3- أجسام جولجي، وهي مجموعة من الأغشية التي تحصر بينها فراغات خلوية، وتقوم أجسام جولجي بوظيفة نقل وجميع البروتين المصنع في الرايبوسومات ومن ثم إفرازه، أي لها وظيفة تخزينية وإفرازية. صفحة 44. 4- الميتوكوندريا، هي عضيات سيتوبلازمية بيضاوية الشكل، عند فحصها بالمجهر الإلكتروني نجد أنه يحيط بها غشاءان، أحدهما خارجي أملس والآخر داخلي متعرج، وتعتبر الميتوكوندريا مسؤولة عن إمداد الخلية بالطاقة لاحتوائها على إنزيمات خاصة بأكسدة المواد الغذائية، ويتم فيها التنفس الداخلي الخلوي، ويختلف عددها في الخلية باختلاف الخلايا التي توجد فيها، فتكثر في الخلايا العصبية والعضلية والإفرازية. لماذا؟ صفحة 45. فكر. لماذا يكون الغشاء الداخلي للميتوكوندريا متعرجة؟ 5- البلاستيدات، توجد في الخلايا النباتية فقط، ومعظمها يحتوي على أصباغ تمتص الضوء وتنقسم إلى 3 أنواع هي: ألف: البلاستيدات الخضراء، تحتوي على صبغة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئي لصنع الغذاء في النباتات، وتتركب كما تبدو تحت المجهر الإلكتروني من غشاء خارجي أملس لحماية الأجزاء الداخلية ومن أغشية داخلية مصفوفة فوق بعضها البعض تعرف بالجرانا، تحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء. فكر، ما هو دور الكلوروفيل في عملية البناء الضوئي؟ صفحة 46. ب- البلاستيدات الملونة، تحتوي على أصباغ حمراء أو صفراء أو برتقالية تكسب الأزهار والفاكهة وبعض الجذور ألوانها الخاصة. ج- البلاستيدات عديمة اللون الشفافة، تخلو من الأصباغ وتخزن المواد الغذائية كالنشاء والدهن والبروتين. 6- الجسم المركزي، يوجد في الخلية الحيوانية فقط، ويقع بالقرب من النواة، ويتكون من حبيبة مركزية واحدة أو حبيبتين مركزيتين، تسمى كل منهما سنتريول، وللجسم المركزي أهمية في انقسام الخلية الحيوانية. 7- الأجسام المحللة الليسوسوم، هي جسيمات كروية الشكل تقريبا، توجد في الخلية الحيوانية وتحتوي على العديد من الإنزيمات المحللة والهاضمة التي تقوم بعمليات الهضم داخل الخلايا، وفي بعض الحالات تنفجر الليسوسومات وتقوم إنزيماتها بتحليل محتويات الخلية، وهو ما يسمى بالتحلل الذاتي، وذلك عندما تموت الخلية، فكر، لماذا تفتقر الخلايا النباتية إلى الليسوسومات؟ 8000 جوات العصارية توجد بكثرة في الخلية النباتية الحديثة، ولكن عندما تصبح الخلية بالغة تتحد هذه الفجوات في فجوة عصارية مركزية كبيرة. أما الخلية الحيوانية فتكون هذه الفجوات صغيرة الحجم وطرفية، وهي محاطة بغشاء رقيق، وتفيد الفجوات العصارية في خزن الغذاء أو الماء أو الأملاح المعدنية أو الفضلات. ب. النواة، وهي مركز التحكم والسيطرة في الخلية الحيوانية والنباتية، وتتركب من 47. 1. الغشاء، الغلاف النووي. يفصل النواة عن السيتوبلازم، وإذا فحصنا هذا الغشاء بالمجهر الإلكتروني يمكن مشاهدة ثقوب فيه تسمى بالثقوب النووية، التي تقوم بتنظيم دخول المواد وخروجها من وإلى النواة. 2. السائل النووي، يوجد داخل الغلاف النووي وتسبح فيه المواد المختلفة. 3. الكروموسومات، خيوط طويلة تسبح في السائل النووي، عددها ثابت في جميع خلايا النوع الواحد من المخلوق الحي، ولها دور في تحديد الصفات الوراثية ونقلها من جيل إلى آخر. 4. النوية، جسم كروي واحد أو أكثر يوجد داخل الغلاف النووي، ولها دور أساسي في بناء البروتين في الخلية. فكر، تعرف بعض المخلوقات الحية بالبدائيات، فلماذا تسمى بهذا الاسم؟ 48. الفرق بين الخلية النباتية والحيوانية. من خلال دراستك لتركيب الخلية الحيوانية والنباتية حاول أن تجيب على ما يلي: ما هي أوجه الشبه بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟ صمم جدولا تقارن فيه بين الخلية الحيوانية والنباتية من حيث الجدار الخلوي، النواة، الفجوة العصارية، الجسم المركزي، البلاستيدات، الليسوسوم. وللاستزادة من هذا الموضوع يمكن زيارة الموقع www.weratha.com/learning. 49. للاطلاع، خريطة المفاهيم عن الخلية. الخلية في هذه الخريطة مكونة من سيتوبلازم ونواة، وهي محاطة بجدار الخلية، وجدار الخلية له غشاء. ونأتي أولا إلى السيتوبلازم. السيتوبلازم يحتوي على البلاستيدات التي تصنع الغذاء، والسيتوبلازم أيضا يحتوي على فجوات وهي مكان للتخزين، ويحتوي السيتوبلازم على الإندوبلازم على هيئة شبكة، وكذلك يقوم الإندوبلازم بنقل مواد الخلية. أما السيتوبلازم فتحتوي على الرايبوسومات التي تساعد على تكوين البروتين، كما يحتوي السيتوبلازم على الميتوكندريا التي تعرف ببيت الطاقة وتمد أيضا بالطاقة. هذا بالنسبة للسيتوبلازم. أما بالنسبة للنواة فهي مركز سيطرة وتحتوي على كروموزومات تظهر أثناء التكاثر، وكذلك الكروموزومات تخزن بناء خاصة. والنواة كما قلنا محاطة بغشاء نووي. انتهت المفاهيم الموجودة في هذه الخريطة عن الخلية. بالنسبة للبلاستيدات وتصنع الغذاء، وكذلك بالنسبة للسيتوبلازم حيث يحتوي على فجوات للتخزين، وكذلك الخلية المحاطة بجدار لها، جدار الخلية، هذه الأشياء بالنسبة للبلاستيدات وجدار الخلية موجودة في النبات فقط، وباقي المفاهيم والوظائف موجودة في النبات والحيوان. الآن بعض الطرق المستعملة في إعداد الشرائح المجهرية. يمكن بواسطة طرق محددة تحضير شرائح تختلف عن بعضها البعض في أن بعضها مستديمة والأخرى مؤقتة، وتختلف المستديمة عن المؤقتة في أنها تظل فيها العينة محتفظة بتركيبها وشكلها لعدة سنوات يمكن الرجوع إليها متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويحتاج تحضيرها لخطوات متتابعة وطويلة. بينما الشرائح المؤقتة يجب أن تفحص في الحال لأنها تظل فيها العينة محتفظة بتركيبها وشكلها لفترة محددة. ولكي تتمكن من دراسة الخلية بعد موتها يجب المحافظة على تركيبها ومنعها من التحلل الذاتي بين قوسين الإنزيمي والتحلل البكتيري، ويمكن المحافظة على تركيب الخلية بواسطة صفحة 50. أولا عملية التثبيت fixation، حيث تقتل الخلية وتتجمد محتوياتها بسرعة، وذلك بعدة طرق: 1. الحرارة، 2. استعمال المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد، 3. تجميدها باستعمال غاز النيتروجين السائل الذي يكون ناقص 196 درجة مئوية. ثانيا عملية الصبغ staining، تصبغ الخلية بعد وضعها على شريحة زجاجية بإحدى أنواع الأصباغ مثل صبغة الهيماتوكسيلين لصبغ الأنوية باللون البنفسجي أو الأزرق، وصبغة الإيوسين لصبغ السيتوبلازم باللون الأحمر. وهناك أصباغ خاصة لصبغ تراكيب معينة في الخلية حيث تصبح جاهزة للفحص تحت المجهر. أما إذا كان النسيج المراد فحصه سميكا فإنه يوضع داخل شمع البرافين السائل ويترك حتى يتجمد، بعد ذلك يقطع بواسطة الميكروتوم الذي يحتوي على شفرة حادة جدا، يقطع إلى شرائح دقيقة يتراوح سمكها من 5 إلى 10 مايكرون، وأحيانا يمكن الحصول على مقاطع سمكها 1 مايكرون. ويمكن صبغ هذه المقاطع بعد وضعها على شريحة زجاجية وتتم تغطيتها بسائل شفاف كسائل كندا بلسم، ويوضع عليها غطاء زجاجي حيث تحفظ بشكل دائم. صفحة 51 نشاط عملي فحص خلايا نباتية حية. الأدوات والمواد اللازمة: مجهر مركب، بصلة، صبغة اليودي أو أزرق الميثيلين، شريحة مجهرية وغطاؤها، قطارة، ورق ترشيح، إبرة ترشيح، ملقط وسكين حاد. طريقة العمل: 1. اقطع البصلة إلى 4 أقسام. 2. خذ ورقة من الأوراق اللحمية البيضاء وباستعمال الملقط انزع قطعة صغيرة 2 ملم من البشرة الرقيقة البيضاء التي تغطي الورقة اللحمية وضعها في قطرة ماء على الشريحة. 3. ضع نقطة من صبغة اليود، وفي هذه الحالة يعطي لونا بنيا، أو صبغة أزرق الميثيلين حيث يعطي لونا أزرقا، على سلخة البصل، ثم حاول فرد السلخة ما أمكن بواسطة إبرة تشريح أو نكاشة أسنان. 4. ضع غطاء الشريحة وتجنب ظهور فقاعات الهواء، وذلك بوضع الغطاء مائلا بزاوية 45 على حواف السلخة وإمساك الطرف الآخر بإبرة تشريح أو نكاشة أسنان واتركه يسقط بهدوء تام. 5. قم بتنظيف الشريحة من أسفل بورق ترشيح ثم ضعها على المسرح. 6. ابدأ بفحص الشريحة المجهرية. أين موقع النواة؟ هل الفجوة العصارية كبيرة أم صغيرة؟ أرسم بعضا من هذه الخلايا. صفحة 52. هل الشريحة التي قمت بإعدادها مستديمة أم مؤقتة؟ ولماذا؟
نهاية الوجه الأول.